SBS عربي 24.
متابعة لقضية الأسترالي من الأصول العراقية السيد نعيم عباس المحتجز حاليا في دولة الإمارات ويواجه محاكمة كانت آخر جلسة لها هذا الأربعاء. نلتقي بأخي في سيدني عادل. مرحبا بك عادل.
أهلا تسليم، حياك الله.
بداية عادل، خلي يعني تعطينا فكرة عن آخر التطورات في هذه القضية، خاصة أنه الجلسة كانت يوم الأربعاء.
هي التهمة أساسا نقل معلومات عن RTA دبي لهيئة مرور قطر، وهذه الحادثة صارت 2012 والعلاقات كانت رائعة بين البلدين. اسميا أستاذ، كانت الجلسة في 24/10 في يوم الأربعاء. هذه الجلسة كانت مخصصة لسماع الشهود اللي ذكرهم نعيم. نعيم تعرف على هذا الشخص القطري في هيئة الطرق في RTA دبي من خلال هذول المسؤولين، وحضروا هذول الشهود حقيقة، لكن إجاباتهم كانت غير موفقة مع الأسف الشديد.
يعني عادل، خل أستوقفك هنا، كم شاهد هو كان لصالح نعيم؟
هم نعيم ذكرهم حقيقة، هم مو لصالح نعيم، وإنما نعيم قال تحقيق أنه أنا ما تعرفت على هذا الشخص القطري في الشارع أو في أماكن عامة، وإنما تعرفت عليه عن طريق الهيئة، مدير الهيئة وأحد مدراء التدريب.
إذن اثنين شاهدين يعني.
نعم.
وحضروا هؤلاء الشهود للمحكمة لجلسة يوم الأربعاء.
نعم حضروا. الشاهد الأول اللي هو رئيس الهيئة ادعى أنه لم يتذكر. تذكر نعيم أنه كان يعمل، لأنه تعرف هذه القضية صار لها، لأن نعيم ترك هيئة الطرق سنة 2013-2014 تقريبا. اتذكر نعيم هو كان يشتغل عندهم، لكن ما اتذكر انه عرف او نعيم استأذن منه بالسفر الى قطر.
يعني تفاصيل ما كان يتذكرها.
اي نعم، مع الاسف الشديد.
والشاهد الثاني؟
الشاهد الثاني اللي هو مدير التدريب، هو طبعا بالمناسبة اثنين هم شخصيات اماراتية مرموقة. الثاني اعترف قال نعم نعيم تعرف على هذا الشخص، لكن برر هذا الشخص كان يزور الهيئة بصورة شخصية وليس بصورة رسمية. بالنسبة لموظف مثل نعيم، كيف يعرف أنه هذا الرجل جاي بصورة شخصية؟ لأنه هو مدير التدريب استدعاه في غرفته وتعرف عليه.
طيب الآن بعد هذه، بالتأكيد هنالك محامي يعني يمثل نعيم في هذه المحكمة، كيف كانت ردة فعل المحامي لهؤلاء الشهود؟ هل استجوبهم أم ماذا؟
لا، لم يستجوبهم، وإنما خصصوا جلسة 21/11 لسماع وجهة نظر الدفاع، وإنما لم يستوجبهم. هو بس طرح أسئلة الحقيقة، وهو واحد قال ما أتذكر، وهذا السؤال اللي طرحه الشاهد الثاني اللي قال نعم نعيم تعرف على هذا الشخص لكن بصورة شخصية. لكن هناك المحكمة جلبت شاهد ثالث، هو يسمونه ضابط التحقيق أو الضابط اللي هو بلغ عن هذه الحادثة. طبعا في كثير من بمكالمتي يوم أمس لأخي نعيم، هو اتصل بي قال لي أنه ضابط الإماراتي كان كلامه كله غير صحيح وكان مغالط، أما بأن نعيم من وقع على أوراق التحقيق كان معصوب العينين ولم تقرأ له الإفادة ولم يقرأ هو أساسا الإفادة، مجرد الحارس بعد انتهاء التحقيق رفع العصابة قليلا عن عينيه وأشار إلى موقع التوقيع فقط.
طيب عادل، خلينا نرجع إلى مكالمتك امبارح مع نعيم. يعني هل أخبرك أنه محامي الدفاع محامي أيضا داخل مع هذا الضابط اللي كان هو للإدعاء؟
لا، للأسف الشديد لا، لكنه المحامي بعد انتهاء المكالمة، وهذا شغل أستاذ سليم جدا مهمة، أنه ذكر لي، لأن أنا اتصلت فيه كنت جدا قلق على سير المحكمة، قال لي أنه مثل ما ذكرت لك، لكنه هو يقلق على شغلة مهمة اللي هي مادة 169 في القانون الإماراتي، في قانون العقوبات الإماراتي. يقول هاي المادة كانت سنة 2013 مخففة، حكمها 3 سنوات، أما هسه مشددة وحكمها مؤبد. كأنه يريد يحيلي أنه يهيئني نفسيا لأن أتقبل الحكم المشدد اللي هو مؤبد، وهذا هو الظلم بحق عينه.
طيب الآن كيف أنتم كعائلة تنظرون إلى سير المحاكمة حتى الآن؟ هل أعطي لنعيم الحق في الدفاع عن نفسه بشكل صحيح؟
لا سيدي، صدقني لا، لأنه حتى المحامي وحتى نعيم ما إلى حق، وحتى السفارة الأسترالية والسيدة رودي القنصل الأسترالي يحضرون كل الجلسات ويعرفون مسرح المحكمة وخارطة طريق المحكمة. نعيم بس إلى حق يجاوب على السؤال اللي طرحه إلى القاضي.
الآن بعد مكالمتك مع المحامي حسب ما تفضلت وهيئك إلى أنه المحكمة قد تحكم ما بين هذه يعني ضمن هذه المادة اللي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، يعني كيف تشعر أنتم كعائلة؟
احنا نحس أن أخونا مظلوم وبريء وهم اختاروا الشخص الخطأ، وأنه هذا استغل ككبش فداء. يعني أي منطق أو أي معيار استاذ سليم أخلاقي أو قانوني أو شرعي يبيح للدول معاقبة الشخص أنه التقى بشخص مخالف لك لدولة معينة لمجرد خلاف سياسي أنت بين الدولتين؟ فنعيم كان مجرد يعني خطأ شخصي من ضباط الأمن اختاروه مع الأسف في البكان الخطأ وفي الزمان الخطأ، يستغلونه ككبش فداء كورقة ضغط أنه يستغلونه أنه هذه الدولة تتآمر على الدولة الفلانية. مع الأسف الشديد وإحنا ما عندنا غير الله أمانة، يعني صراحة ما عندنا غير الله والحكام الأمارات أنه يتدخلون ما يقبلون الظلم، لأن هاي سمعتهم وهاي سمعة دولية خاصة في هذا الوقت، أنه لازم لا يسوون سمعتهم مجرد اجتهاد خاطئ من أحد رجال الأمن من قبل من تصرف خاطئ من أحد رجال الأمن.
إذن أكو خوف داخل العائلة على مصير نعيم؟
نعم أستاذ خوف، وكأنما أنا أو حالي المحامي حقيقة أنا أشعر هذا الشعور كل إحنا، وإحنا صار لنا يومين صراحة في أتعس حالاتنا، يعني إنه إحنا نحس إنه هذا ابننا راح يدفع ثمن خلاف بين دولة أخرى هو ما لا ليس له لا ناقة ولا جمل.
طيب الآن أنت مبارح اتصلت بنعيم، يعني هل من رسالة حب يوجهها عن طريقك؟
نعم، هو يناشد حق السيد رئيس الوزراء سكوت موريسون أن يتدخل مثل ما تدخلت حكومة ترامب وأخرجت الصحفي الأسترالي جيمس ريتشاردسون من كمبوديا، لأنه يحس أنه أصلا مظلوم وبريء، فيجب لأنه جاي يشوف تحركات سفارتنا وحكومتنا مجرد يجون يستمعون، لكن كأكشن وكردة فعل ما في. يعني إنه هو أولا معاناة اللي دفع يعني دفع أشد أي أيام ظلم، ورجال كبير عمره 65 سنة ومريض بالسكري والقلب 5 أشهر، هم الحكومة الأسترالية ما قدروا يشوفونه، من شافوه تفاجأوا به. سيدة رودي تفاجأت شافت إنسان شخص نصف إنسان يعني متدهور صحيا ونفسيا، بالحكومة الإسترالية أن تتدخل لإنقاذ شخص بريء.
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الآيتيونز.